صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتنا بين بيض الشفاري. قوم السمر كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النهار. سلبتكم بالطف أي نفوس ألبستكم ذلا مدى الأعمار. يوم جذات بالطف كل يمين من بني هاشم وكل يسار. لم تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري. أنزار نبوا برود التهاني. فحسبنا يا على البسيطة عاري. لا يا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إنا في الشمس مهجة المختار. يا المختار. لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ظام قضى بحد الغرايا. حقا لا يا تكفنوا هاشمية بعدما كفن الحسين. لا تشق يا الفهر قبور فابن تاها ملقا بلا يا إقبايا. لا تشق يا الفهر قبور فابن تاها ملقا بلا يا إقبايا.
الخضران هذه زينب على يا الأكوان أين من أهلها يا بنو شيبة الحياة ليوس الوغى حمايات الرمى أين من أهلها يا بنو شيبة الحياة ليوس الوغى حمايات الرمى أويلي أنا بقيت محيرة وش تجبلي بين أنا لا عباس إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين المحور الأول في تحليل معنى الأسماء الحسنى الأسماء على ثلاثة أقسام اسم يدل على النقص واسم يدل على كمال مشوب بالنقص واسم يدل على الكمال المحض فالاسم الذي يدل على النقص مثل كلمة جاهل عاجز ناقص ميت هذه أسماء تدل على النقص محضا والاسم الذي يدل على كمال مشوب بالنقص مثل كلمة عفيف كلمة ورع عندما نقول فلان عفيف يعني عنده شهوة تغلب عليها فأصبح عفيفا إذن كلمة عفيف تشير إلى كمال لكنه كمال مشوب بالنقص لأن العفة عبارة عن السيطرة على الشهوة والتمكن من استرسالها والتمكن من تأثيرها إذن كلمة عفيف تستبطن جهة نقص وهي الشهوة وجهة كمال وهي السيطرة على تأثير الشهوة مثل كلمة ورع الورع هو الذي يتنزه عن محارم الله يعني يتنزه عن الدخول في الشبهات كما ورد عن النبي محمد حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن تورع عن الشبهات نجا من المحرمات ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه فالورع هو الذي يتورع عن الشبهات ويتنزه عنها إذن الورع فيه جهة نقص وهي جهة الشهوة والرغبة للوقوع في الشبهة، وفيه جهة كمال وهي جهة المنع عن استرسال النفس وراء شهواتها ووراء غرائزها. وعندنا قسم ثالث وهو ما يدل على الكمال المحض من دون شائبة نقص، مثل كلمة القادر العالم. القادر تدل على صرف القدرة، والقدرة كمال محض. العالم تدل على محض العلم، والعلم كمال محض. الحي تدل على الحياة المحضة، والحياة كمال محض. إذن هذه الأسماء تسمى بالأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى جمع أحسن، والاسم الأحسن هو الاسم الذي لا يدل على شائبة نقص بل يدل على الكمال المحض. لذلك قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، يعني الأسماء التي لا تدل على شائبة نقص أو فتور، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا هو المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني. صل على محمد وآل محمد. المحور الثاني في تحديد معنى الاسم الأعظم. الروايات الشريفة دلت على أن من بين أسمائه تعالى الاسم الأعظم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم. الاسم الأعظم ما هو؟ ماذا نستفيد من الروايات في بيان حدود الاسم الأعظم؟ المستفاد من الروايات أن الاسم الأعظم هو مبدأ المبادئ، علة العلل، هو مبدأ الرحمة، منه تنبثق وتنطلق الرحمة الإلهية. إذن الاسم الأعظم ليس ألفاظ، مو ألف بات تاء، لا. والاسم الأعظم ليس صورة ترتسم في ذهن الإنسان. لماذا؟ لأن الاسم الأعظم هو علة العلل، ولا يعقل أن يكون علة العلل لفظا يطرأ على اللسان، ولا يعقل أن يكون علة العلل صورة ترتسم في ذهن الإنسان. إذن بما أن الاسم الأعظم هو علة العلل وهو مبدأ الرحمة، إذن الاسم الأعظم ليس لفظ ولا صورة. الاسم الأعظم هو وجود شاخص متحقق في صفحة هذا الكون. فما هو ذلك الوجود الشاخص المتحقق في صفحة هذا الكون المعبر عنه بالاسم الأعظم؟ لكي يتضح لنا ذلك نأخذ سلسلة العوالم التي تمر بها المخلوقات. العالم الأول، احنا نبدأ بالصعود لا بالنزول. العالم الأول هو عالم المادة، هذا العالم الذي نحن نعيش فيه، زين؟ هذا العالم عالم المادة، عالم الوجود والفناء. يوجد الإنسان كجسم ثم يفنى جسمه في التراب. فوق عالم المادة يوجد عالم آخر ألا وهو عالم المثال، أو ما يعبر عنه بعالم الملكوت، يعني عالم الأرواح، أو ما يعبر عنه بعالم الذر. فوق هذا العالم خلقت الأرواح متلبسة بأجسام مثالية، ولم يكن للأرواح دور إلا أنها تشاهد ملكوت الله وجلاله وجماله. الأرواح قبل هذا العالم المادي كانت في عالم الملكوت، عالم الذر، عالم الأرواح، عالم المثال، كانت روحا تهلل الله وتسبحه وتشاهد ملكوت الله وجلاله وجماله. قبل عالم الأرواح شنو؟ عالم يسمى عالم الصنع. عالم الصنع له بابان، باب يعبر عنه بالكرسي وباب يعبر عنه بالعرش. ورد في الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه: العرش والكرسي بابان مقرونان، وهما أكبر أبواب الغيب، فالباب الظاهر هو الكرسي، منه البدء ومنه الأشياء كلها، والباب الباطن هو العرش، وفيه الكيف والأين والحد والمشيئة والقدر. الآن نريد نخوض في هذه المعاني كلها، نريد فقط نقرب المعنى. عالم الصنع، الإنسان قبل أن يجي حتى إلى عالم الأرواح وين صنع؟ قبل أن ينزل لعالم الذر، قبل أن ينزل لعالم الأرواح وين صنع؟ هناك عالم هو عالم الصنع. عالم الصنع له مرحلتان: مرحلة التقدير يقدر فيها هذا الإنسان نسبه، طاقته، صفاته، حدوده. ذلك العالم عالم التقدير، ذلك تلك المرحلة مرحلة التقدير تسمى بالعرش. العرش هو وعاء التقادير، جميع ما للإنسان من تقادير من صورة وطاقة ونسب وحدود، جميع ما للإنسان من تقادير في وعاء يسمى بالعرش، وهو الباب الباطن من الغيب. الباب الآخر للمر بالإنسان هو ابتداء الصورة. صورة الإنسان ابتدعها الله كما ذكرت السيدة الزهراء بنت محمد ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وخلقها بلا احتداء أمثلة امتثلها. ابتدع، ابتدع يعني ما عنده مخطط سابق هو يمشي عليه، لا، ابتدع الصور من دون مخطط سابق، من دون برنامج سابق، ابتدعها ابتداعا وابتكرها ابتكارا. فالوعاء الذي تم فيه ابتداء الصور وابتكارها صورتك، صورة النبات، صورة الحجر، صورة الحيوان. عالم ابتداء الصور هو يسمى بعالم الكرسي. إذن العرش والكرسي بابان لعالم واحد وهو عالم الصنع. باب العرش هو وعاء التقدير، ومن سيطر على العرش سيطر على تقادير الكون، ومن سيطر على تقادير الكون كانت له القيمومة على الكون كله. لذلك قال: الرحمن على العرش استوى، يعني سيطر، وقال: لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والباب الظاهر هو الوعاء الذي تم فيه ابتداء الصور وابتكارها، وهذا هو الكرسي. ومن سيطر على الكرسي سيطر على صور الموجودات كلها، ومن سيطر على صور الموجودات أحاط بها كلها. ولذلك قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالعرش لازمه القيمومة والكرسي لازمه الإحاطة. زين، بعد هذا العالم، فوق هذا العالم، عالم الصنع بعرشه وبكرسيه، عالم الأسماء والصفات، وهو أول عالم تجلى فيه الله تبارك وتعالى تجلى بأسمائه وصفاته. أول تجل لله بأسمائه وصفاته سمي عالم الأسماء والصفات، سمي عالم الرحمة، لأن جميع الأفعال ترجع إلى صفة الرحمة، خلق الرزق الإماتة الإحياء، كل الأفعال الإلهية ترجع إلى نقطة واحدة تسمى بالرحمة. ولذلك القرآن الكريم يبتدئ كل سورة بكلمة الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمة ترجع إليها كل أفعاله تبارك وتعالى. عالم التجلي الأول المسمى بعالم الأسماء والصفات هو عالم الرحمة، وفي بعض الروايات هو عالم الحقيقة المحمدية. فإن أول تجل لله بأسمائه وصفاته كان تجليا في نور محمد. كل نور في ساحة الكون بادي هو من فضل نور خير العباد. أحمد المصطفى من الله قدما قبل خلق الآزال والآباد. فأول نور تجلى به تعالى بأسمائه بصفاته ذلك النور هو عين الرحمة، وهو أول مظهر له، وهو نور نبي محمد صلى الله عليه وآله. بين الذات المقدسة، هذا أول تجلي لله تجلى من خلال نور النبي صلى الله عليه وآله. بين الذات المقدسة وبين أول تجل توجد صلة خفية تسمى بالاسم الأعظم. الاسم الأعظم هو تلك الصلة الخفية بين الذات المقدسة وبين أول تجل تجلى به الله بأسمائه وصفاته. تلك الصلة الخفية لا نستطيع أن نعبر عنها بتعبير دقيق، لا نستطيع أن نعبر عنها بتعبير وافي، إلا ما ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. كلمة أحببت هي الصلة الخفية بين الكنز الخفي وهو الذات المقدسة وبين أول خلق وهو نور النبي صلى الله عليه وآله. فتلك الصلة الخفية هي الاسم الأعظم. إذن الاسم الأعظم ربط بين التجلي وبين الذات المقدسة. والاسم الأعظم وردت فيه روايات، مثلا عن الباقر عليه السلام: إن بسم الله الرحمن الرحيم، هذه اللي نقرأها، أقرب إلى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها. إيش؟ لأن الاسم الأعظم هو مبدأ الرحمة، أول تجلٍ هو الرحمة. وبما أن الاسم الأعظم هو الصلة بين الذات المقدسة وبين الرحمة، لذلك اعتبرت البسملة التي هي وعاء الرحمة أقرب إلى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها. وورد عنه عليه السلام قال: الاسم الأعظم 73 حرفا، مو يعني حروف لفظية، لا، يعني شؤون وجودية معينة. 73 حرفا أعطينا منها 72، واستأثر الله بحرف لم يطلع عليه نبيا مرسل ولا ملكا مقرب، وإن آصف بن برخية أحاط ببعضها، ما حصل 72، بعض، وإن عاصف بن مرخية أحاط ببعضها فنقل عرش بلقيس إلى من اليمن إلى سليمان عليه السلام. إذن عاصف بن مرخية حصل على بعض الحروف من الاسم الأعظم والذي عبر عنه القرآن قال الذي عنده علم من الكتاب. وأما الذي أحاط باثنين وسبعين حرفا فهو الذي عنده علم الكتاب كله. ولذلك قالت الآية المباركة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاه. من هنا نعرف أن الولاية التكوينية التي ثبتت لأهل البيت والمعاجز والكرامات التي تمت على أيديهم هي بإحاطتهم بالاسم الأعظم وباتصالهم بالاسم الأعظم، تمت لهم كل هذه المكانة وهذا المقام العظيم. ومن ذلك رد الشمس لأمير المؤمنين، طي العرض لأبي الحسن عليه السلام وغيره من الأئمة الطاهرين. دخل رجل على الإمام الرضا عليه السلام، علي بن أبي حمزة البطائني كان رأس الفرقة الواقفية، دخل على الإمام الرضا قال له هل مضى أبوك؟ يعني هل مات أبوك؟ لأن الفرقة الواقفية تؤمن أن الإمام الكاظم لم يمت وأن الإمام الكاظم هو القائم الذي يظهر في آخر الزمان. فدخل على الإمام الرضا عليه السلام وقال له هل مضى أبوك؟ قال نعم. قال كيف مضى؟ قال مضى موتا، راح مات. قال من الإمام بعد أبيك؟ قال أنا الإمام. فضحك علي بن أبي حمزة قال ما رأينا أحدا من آبائك يقول عن نفسه أنا إمام إلا أنت. قال إن خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي قال لقومه إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. قال له علي بن أبي حمزة لقد سمعنا من آبائك أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله، فأبوك إذا كان قد مات في بغداد وفي سجن السندي بن شاهد فمن ولي أمره وأنت في المدينة وأبوك في بغداد؟ قال لهم من ولي أمر الحسين ابن علي وقد كان في كربلاء وكان ابنه سجينا بالكوفة مقيدا مغللا؟ قالوا إن الله مكنه ففك قيده وأغلاله وطوى له الأرض فذهب إلى كربلاء وجهز أباه الحسين ثم عاد إلى الكوفة مرة أخرى. قال إن الذي مكن علي بن الحسين وقد كان سجينا بين أعدائه فأتى كربلاء وجهز أباه هو الذي مكنني ولم أكن سجينا بين أعدائي، فخرجت من المدينة إلى بغداد ووليت أمر أبي موسى ثم عدت إلى المدينة. إذن الإمام عليه السلام يذكر أن من معاجزه وولايته طي الأرض وأن هذا الأمر قد حصل كما حصل للإمام زين العابدين علي عليه السلام.
فالإمام زين العابدين كان لابد من قدومه، لأن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. الإمام في وقت وضعه على الأرض له قبر معد من قبل الله عز وجل، يعرفه الإمام المعصوم، وطريقة وضعه لا يطلع عليها إلا الإمام المعصوم الذي يليه في الولاية. لذلك الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله. فعلي بن الحسين هو الذي وارى أباه، وارى الجسد الشريف، ولذلك لما عادت السبايا إلى أرض كربلاء كان الدليل على القبور هو علي بن الحسين، لأنه هو الذي أقام هذه القبور، وهو الذي قام بدفن الجثث والأجساد الشريفة، فهو العارف وهو الدليل عليها. نزل بأبي وأمي من على الناقة، أقبل إليه جابر بن عبد الله، سلم عليه، قال: أنت جابر؟ قال: بلى. قال: يا جابر، ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبحت أطفالنا، ها هنا حرقت خيامنا، ها هنا سبيت نساؤنا، ها هنا سعد الشمر على صدر أبي، ها هنا قتل أبي عطشانا مظلوما. ثم قام بأبي وأمي، أمسك بيد عمته زينب وقد أقعدها التعب والعناء. تصور امرأة 40 يوم من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، وهي المسؤولة عن النساء، وهي المسؤولة عن رعاية زين العابدين، وهي المسؤولة عن الأطفال، وهي التي تتلقى الصياط يمينا وشمالا. كلما أراد القوم أن يعتدوا على طفله مدت يديها وتلقت الصياط عنها. هي التي تؤلم، هي التي تضرب، هي التي تتحمل المصائب كلها. لما جاءوا إلى كربلاء أقعدها التعب، أقعدها الحزن، أقعدها الأسى. أمسك بيديها الإمام زين العابدين وجاء بها إلى قبر أبيه الحسين، قال: عم زينب، هذا قبر والدي، ها هنا دفن الحسين. انكبت عليه، صارت تضع يديها في تراب القبر، تريد أن تمسك بالحسين، تريد أن تضم الحسين، تريد أن تحتضن الحسين، وماكو إلا التراب. تأخذ تراب القبر تضعه على صدرها، تضعه على نحرها، تضعه على وجهها، ثم تشم القبر، تشم القبر وتجرف الدموع على خديها وتنادي: وأخاه وحسينا. الله أكبر. والمصيبة العظمى عندما أخذها إلى قبر أبي الفضل العباس، بعد أن قضت وطرها من البكاء والنحيب عند قبر الحسين، قالت: ابن أخي، خذني إلى قبر حبيبي، خذني إلى قبر عزيزي أبي الفضل العباس. قام وسندها فاتكأت عليه، جاء بها إلى نهر العلقمي، قال لها: ها هنا، ها هنا دفنت عمي العباس. الله أكبر. هذا الوقت وقت عتاب، وقت لوم. جلست مدت يديها، أخذت شيئا من التراب: أبا الفاضل، أبا الفاضل، أنت الذي حملتني من المدينة، وأنت الذي قلت لي اصعدي على كتفي، وأنت الذي قلت لي أنا حاميك وكافلك، وأنت الذي قلت لي أنت أمانة أبي أمير المؤمنين، وأنت الوديعة المحمية. أبا الفاضل، أترضى غيرتك؟ أترضى حميتك؟ أترضى شيمتك أن يضربني زجر بصوتك؟ أترضى غيرتك يا أبا الفضل أن يؤلمني الشمر بصوتك؟ أترضى غيرتك يا أبا الفضل أن يجعل الحبل في عنقي؟ هذه المخدرة، هذه المدللة، الحبل في عنقها، وأجر إلى يزيد بن معاوية. أنا منان، أنا منان أبو فاضل جئت وركب شفوف فوق زنبه، إيه وركب شفوف فوق زنبه، وجل الحرم صار لمشده. هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.